العظيمة وميزه عن سائر الحيوان، علمه البيان ثم ذكر بقية النعم. وهذه سورة مليئة بالنعم، وفي بعد كل جمل يعني عدة جمل يقول تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. فالسورة في خطاب الجن والإنس جميعا. وجاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة على أصحابه فسكتوا، فلما انتهى قال: قرأت على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. فهذه ما استحب أن يقول الإنسان بعد هذه الآيات، وإن شق عليه يقولها في أول السورة وسط السورة وآخر السورة، يعني الثلاث أول الكثرة وأقل الجمع، فعلى الأقل يقولها ثلاث مرات في الأول والوسط والأخير، وإن قال بعد كل آية فهو السنة. الرحمن، هذا الاسم من أسماء الله العظيمة التي لا يسمى به غير الله جل وعلا، مثل لفظ الجلالة الله، الرحمن لا يطلق إلا على الله، بخلاف الرحيم والكريم والعزيز هذه يمكن تطلق على المخلوق. قالت امرأة العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام يوصف أنه الرؤوف الرحيم، رؤوف رحيم، وبشره بغلام عليم. فبعض الأسماء يجوز إطلاقها على المخلوق وليس خاصة بالله تبارك وتعالى، لكن الرحمن لا يطلق إلا على الله، لأن الرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء، هذه الصفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. فالمخلوق مهما كان عنده من الرحمة فإنه لا يمكن أن تعم الخلائق، هذه صفة لا تليق إلا بالله جل وعلا. ولذلك ذكرها مع الاستواء على العرش: الرحمن على العرش استوى، والعرش أوسع المخلوقات. قال ابن القيم رحمه الله: استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، يعني في تناسب بين العرش وبين هذا الاسم، الرحمن على العرش استوى. ذكر هذا الاسم مقابل الاستواء، العرش يسع جميع المخلوقات فهو سقف المخلوقات أوسعها أكبرها، والرحمة والرحمن يتضمن هذه الصفة التي أوسع الصفات وسعت الخلائق كلها، بخلاف الرحيم فإنها خاصة ببعض العباد وليست عامة كالرحمن. وإذا قال تعالى بالمؤمنين رحيم، رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فرحيم رحمة خاصة، والرحمن الرحمة العامة. الرحمن علم القرآن، أي أنزله وسهل تلاوته ومعانيه، ولولا أن الله تبارك وتعالى سهل القرآن لم استطاع بشر أن يتلوه، لأنه كلام الخالق جل وعلا، والله سبحانه وتعالى له الصفات العلى، لكنه تكلم بكلام سهله، جعله سهلا ميسرا. وأنت لو قرأت بعض أبيات الشعر تجد فيها صعوبة وحفظ يحتاج إلى شيء من الجهد، تجد مثلا متون الكتب العلمية كمتن الفقه، متون الفقه كزاد المستقنع وغيره من المتون يصعب حفظها، ثاني يبذل جهد كبير في حفظ سطر وسطرين وربما يحفظ وجه كامل من القرآن بكل سهولة، أنه ميسر، الآية مربوطة بالتي بعدها. أحيانا الإنسان يقرأ بدون أن يعمل ذهنه وتأتي الآيات على لسانه مترابطة، تيسير من الله تبارك وتعالى، وإلا لما استطاع أحد أن يحفظ القرآن لولا تيسير الله تبارك وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لأن علم القرآن أي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعلمه المؤمنين وسهل التعلم. إذن أنزل القرآن سهلا ثم أعان من أراد أن يحفظ وأراد أن يتلو وأراد أن يتعلم، فالله سبحانه وتعالى يعينه ويسهله عليه. علم القرآن، وهذه من أعظم النعم. خلق الإنسان، والله تعالى هو الخالق لهذا الإنسان، فيجب عليه أن يفرده بالعبادة والمحبة والتعظيم كما انفرد جل وعلا بخلقه. علمه البيان أي النطق، وهذا أيضا نعمة عظيمة. الإنسان يعبر عن معاني كثيرة بألفاظ سهلة يسيرة، ولو يعني إنسان يعني فقد الكلام عرف قدره كيف يعبر عن أحاسيسه ومشاعره وما يريد من المعاني البعيدة التي يصعب تقريبها للسامع لولا البيان. وبقية الحيوان لها لغات لكن ليست بالبيان، تسمى العجموات، الأعجمي هو الذي لا يفصح، وذا يسمى الأعجمي الذي لا يتكلم العربية ولا يفهم العربي ماذا يقول. فهذه من أعظم النعم التي شرف الله تعالى بها الإنسان. ولما كانت قريش أفصح العرب وأفصح الناس، ويعني اشتهروا بالبلاغة والفصاحة بالنثر والشعر والحكم والأمثال، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسانهم وجعل معجزة محمد عليه الصلاة والسلام فيما يحسنه العرب وهو الفصاحة والبلاغة. ولا شك أن اللغة العربية هي أمتن اللغات وأفضلها وأغزرها معنى، ولذلك اختارها الله تبارك وتعالى لإنزال أحسن كتبه. وإلا الله تعالى أنزل التوراة لكن بالعبرانية ليست بالعربية، جميع الكتب السابقة ليست بالعربية إلا من كان عربيا من الأنبياء كهود وصالح وأمثالهم، فقد تكون الكتب غير عربية على حسب لسان النبي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فينزل الكتاب بلسان هذا النبي والقوم الذين أرسل إليهم. والله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينزل أعظم كتبه وأشرفها وأفضلها القرآن اختار له أفصح وأكمل وأشرف اللغات، وهي اللغة العربية. اللغة العربية فيها من الفصاحة والبلاغة ما لا يوجد في غيرها، وجعلها معجزة محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتحداهم بهذا القرآن. أنه لو كانوا لا يحسنون الفصاحة ما حصل التحدي، لو تحديت أعجميا أن يأتي مثل القرآن لا يصلح التحدي لأنه لا يعرف العربية. لكن من المتحدى هم العرب، وأفصح العرب، قريش خاصة هم أفصح العرب ولغتهم أحسن اللغات، وإذاك نزل بها القرآن. ثم نزل بلغات بقية العرب على سبعة أحرف، ولكن لما يعني ذلت الألسنة وقرأوه ونشأ جيل جديد يقرأ القرآن بلسان قريش تعودوا على ذلك، رأى الصحابة رضي الله عنهم أن الحاجة للغات الأخرى قد زالت، فجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد وأمرهم أن يكتبوه بلغة قريش. قال فإن القرآن نزل بلغة قريش، يعني في أول الأمر، ولكنه جاء باللغات بعد ذلك على سبيل التيسير، مثل إنا أنطيناك الكوثر بمعنى أعطيناك، هذه المعنى واحد، لكن بعض العرب يقول أنطيناك، العين جعلها نونا، إنا أنطيناك، فنزل بهذه اللغات تيسيرا. يعني من تعود على لغة يصعب عليه أن يتكلم لغة أخرى. اللغات يعني مثل ما تسمى الآن اللهجات، لو جئت بمصري أو بسوري أو بيمني أو بأي إنسان قلت تكلم لغة نجد يستطيع؟ ما يستطيع. لو قيل لك تكلم بلغة المصريين يمكن تقول كلمتين ثلاثة أربعة، لكن ما تستطيع أن تتكلم دائما ولا تستسيغ هذه اللغة. حتى لو عرفت تتكلم فإنك لا تستسيغ لهجة لم تعتد عليها، ولذلك تجد الناس إذا اجتمعوا من بلدان كل واحد يعلق على لهجة الثاني ويضحك بعض الكلمات، وهذا يراها هي الكلمة التي يحسن، يراها أحسن شيء هذا الكلمة، وذاك يستهجنها ويعلق ويضحك لأنه ما تعود عليها، هذه طبائع في النفوس. فيصعب على مثلا أهل نجد يتكلم بلسان مصر، أو المصري يتكلم بلسان أهل نجد، أو السوري يتكلم بلسان المصري، هذه صعبة على النفوس من جهتين، من جهة أنه لم يعتد لسانه على هذه اللغة أو اللهجة، ومن جهة أخرى أنه يأنف من أن يتكلم ويكون تبعا لهذه الفئة وهؤلاء القوم. فأهل اليمن لهم لهجة، وأهل الحجاز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم لهجة، وأهل نجد لهم لهجة، كلها لغة عربية لكن تختلف في بعض الكلمات وفي بعض النطق، كلمة واحدة مثل الضحى بعضهم يقول الضحي، والضحى بعضهم يميل والضحي، هذه لهجة. فولد ولد ما زالت موجودة لليوم، بعض الناس يقول فلان ولد فلان، بعضهم يقول فلان ولد فلان، جاءت في القرآن ولدا قراءة على لغة بعض العرب. المهم القرآن نزل على سبعة أحرف، أولا على حرف واحد وهو قريش، لما جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام قال يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله مغفرة ومعافاته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثانية قال يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مرة الأولى، وثانية والثالثة أو الرابعة قال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، ففرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كل منهما كاف شاف، سواء قرأت هنا أو هنا هناك. لكن عثمان رضي الله عنه رأى أن الناس قد تعودوا على لغة قريش وذلت ألسنتهم بها وزالت الحاجة، ومات كثير من كبار السن الذي نزل القرآن وهم كبار ولا يستطيعون التغيير، يعني مات عثمان رضي الله عنه متأخر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقي 23 سنة، ثم أبو بكر سنتين، ثم عمر رضي الله عنه 10 سنين، ثم عثمان بعد ذلك، يعني مضى أكثر من 35 سنة من البعثة. واختلف الناس في هذه الأحرف، إذا اجتمعوا في الغزوات، هذا من اليمن وهذا من نجد وهذا من الحجاز، وقرأ أحد آية أو سورة على حرف الذي يحفظه أنكر عليه الثاني قال لا خطأ ما هكذا أنزلت، وهذا يقول لا اللي تقرأه أنت هو الخطأ، لأنه ما يعرفه، كل واحد يتمسك بما يحفظ وينكر ما لا يحفظ، وكادوا أن يقتتلوا من شدة الخلاف. فذهب حذيفة رضي الله عنه كان بأذربيجان في الجهاد، فذهب إلى عثمان رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يكادون يقتتلون على القرآن. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة واستشارهم واستقر الرأي على جمعهم على مصحف واحد وإحراق بقية المصاحف، وقال لمن يكتب القرآن قال إن اختلفتم أنتم وزيد، جاء باثنين من قريش وزيد بن ثابت رضي الله عنه من الأنصار، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغة قريش، وهي شك أفخم اللغات وأفصحها، وهي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع عثمان رضي الله عنه كتب القرآن على لغة قريش مصحف واحد، وجمع بقية المصاحف التي فيها اللغات وأحرقها، وجمع الناس على مصحف واحد يسمى المصحف الإمام، ومصحف عثمان رضي الله عنه وهو الموجود بأيدي الناس إلى اليوم. لكن بعض اللغات التي تندرج في الخط بقيت، يعني ذهبت الكلمات التي تختلف الخط، تخالف الكتابة، تخالف لغة قريش، مثل إنا أنطيناك، هذه ذهبت لأن هذه عين وهذه نون تختلف الرسم، هذه اندثرت. لكن القراءات بقيت التي لا تختلف الرسم، مثل والضحى والضحى، لمالة بسم الله مجريها ومرساها، هذه بقيت لأن الخط واحد وبقيت هذه اللغة، منهم يقرأ كذا ومنهم يقرأ كذا، وهذه تسمى القراءات. وفي أشياء القراءات تختلف عن الأحرف، القراءات يكون في اختلاف في المعنى، يكون أحيانا في القراءة اختلاف في المعنى، مثل بل عجبت ويسخرون، والقراءة الثانية قراءة حمزة وكسائي بل عجبت ويسخرون، تختلف المعنى، بل عجبت أيها المخاطب، والقراءة الثانية بل عجبت، العجب منسوب إلى الله تبارك وتعالى، اختلف المعنى. في القراءة هذه قراءة حمزة وكسائي فيها إثبات العجب لله تبارك وتعالى، في هذه القراءة، قراءة من قراءة السبع، فهي فيها معنى زائد. وينبغي لطالب العلم أن يهتم بالقراءات التي فيها معنى زائد مثل هذه القراءة، وهي ليست كثيرة، في قراءات كثيرة المعنى واحد، ننشزها وننشرها، يعني اختلاف قريب، ننشرها نشار والإحياء، ننشزها أي تجتمع وترتفع، يعني تجتمع ثم تحيا، معنى متقارب، في اختلاف يسير لكن معنى متقارب. فبعض القراءات معناها متقارب أو نفس المعنى واختلاف اللفظ من جهة النقط أن الرسم واحد، وبعضها فيه اختلاف في المعنى. والقراءة التي فيها معنى غير المعنى الأول هذه كالآية الثانية، كأنهما آيتان، وهذا كان بغي لطالب العلم عموم المسلمين الحريص على معاني القرآن أن يعتني بالقراءات التي فيها معنى زائد، أن كان آية زائدة كان آية جديدة، هذه فيها معنى وهذه فيها معنى، كلاهما صحيح. يعني هذا خلاصة ما تعلق بالفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع، الأحرف لغات والقراءات اختلاف في الكلمات، جبلا جبلا، ننشرها ننشزها، كيف تعملون يعملون، كثير من الكلمات تأتي بالتاء والياء والمعنى متقارب، وكاء الذين كنتم تشاقون فيهم، والقراءة الثانية الذين كنتم تشاقوني فيهم، اختلاف الفتح والكسرة، كذلك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، القراءة الثانية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني ما أخفي أنا لهم، والأولى ما أخفي صيغة المبني المجهول، معاني متقاربة ولكن فيه بعض الفروق. وفق الله جميع ويحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى
الله أكبر الله